قائل في الشريعة فقهنا درر المسائل في
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في كتابه الكريم: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، القائل عند أبي داود والترمذي من حديث العرباد بن ساري رضي الله عنه بإسناد حسن صحيح: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: وكأنها موعظة مودع يا رسول الله، فماذا تعهد إلينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. إخوة الإيمان، نحن في سلسلة العقيدة ببرنامج درر المسائل، ولقد آثرت الليلة أن أذكر نفسي وحضراتكم الأكارم ببعض الفروقات بين معتقد أهل السنة والجماعة والشيعة الرافضة. لقد آثرت الليلة أن أذكر نفسي وحضراتكم الأكارم ببعض الفروقات بين معتقدي أهل السنة والجماعة والشيعة الرافضة، ومما هو معلوم لدى حضراتكم أن أهل السنة والجماعة عكسهم أهل البدعة والفرقة، وأهل البدعة والفرقة كالشيعة الرافضة كالجهمية كالقدرية كالخوارج كالمعتزلة كالكرامية وما كان على شاكلة هؤلاء. نسأل الله العفو والعافية والسلامة من ذلك. ومما هو معلوم لديك أيها المشاهد الكريم وأنت أيتها المشاهدة الكريمة أن أهل السنة والجماعة هم الذين تمسكوا بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون. نعم، فإن الله جل وعلا قال في القرآن الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الآية. ومما هو معلوم لديكم أن سبيل المؤمنين هم الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وعلى رأسهم صديق الأمة الأكبر أبو بكر، وفاروق الأمة عمر، وذو النورين عثمان، وأبو الحسنين أبو الحسن الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، وعن سائر العشرة المبشرين وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان، بل وعلى المهاجرين والأنصار الرضوان، وألحقنا الله بهم في جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إخوة الإيمان وأحبة الإسلام، إن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه في سنن أبي داود والترمذي بإسناد حسن أنه قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: مثل ما أنا عليه وأصحابي، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ففي هذه الليلة المباركة بلقائكم، لأن فيها قال الله تعالى: قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي الجليل بفهم سلف هذه الأمة رضوان الله عليهم أجمعين: سأذكر نفسي وإياكم ببعض الفروقات بين معتقد أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، أهل الأثر، أهل الحديث، أهل القرآن وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وعقلا حيا، وبين الشيعة الرافضة. نعم، فمثلا سنتكلم عن الفروقات بين معتقدهم في القرآن الكريم والحديث النبوي والصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم وعقيدة التوحيد ورؤية الله جل وعلا والغيب وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والشريعة والحقيقة والفقه. هذا ما أردت أن أذكر نفسي وإياكم به، وكذلك الولاء والتقية والإمامة ورئاسة الدولة، هذا سنتناوله سويا بصورة موجزة مختصرة حتى يظهر جليا لكل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، أننا معاشر من رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبينا رسولا، لنا ديننا وهو الإسلام الذي من خلاله نلتزم فيه بالقرآن الكريم وصحيح السنة بفهم الصحابة الكرام وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين. ديننا هذا هو ديننا الذي يختلف عن دين الشيعة الرافضة تماما، وستسمع بعض هذه الفروقات. فأولا القرآن الكريم. القرآن الكريم عند أهل السنة والجماعة متفق على صحته وسلامته من الزيادة والنقصان، ويفهم القرآن يفسر بالقرآن وبصحيح السنة النبوية وبكلام الصحابة الكرام وأقوال التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وباللغة العربية. نعم، وهم يؤمنون، أي أهل السنة والجماعة يؤمنون بكل حرف منه، ويؤمنون بأنه كلام الله تعالى غير حادث ولا مخلوق. لا يقولون القرآن مخلوق كما قالت الجهمية الذين يتبعون الجهم من صفوان، لا، يعتقدون أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. بدأ الله إنزاله على خليله ورسوله إمام النبيين وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين وحي السماء وهو جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام التسليم. وأول آية فيه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وآخر آية فيه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نعم، القرآن الكريم الذي ينقسم إلى مكي ومدني، فالذي أنزل قبل الهجرة في مكة فهو مكي، والذي أنزل بعد الهجرة في المدينة فهو مدني. والقرآن المكي أكثر من القرآن المدني كما هو معلوم، فالقرآن المكي يقارب 85 آية صورة، فالقرآن المكي 85 صورة، والقرآن المدني 29 صورة. نعم، بارك الله فيه. فعدد صور القرآن الكريم 14 بعد المئة. هذا القرآن الكريم نؤمن بمحكمه ونرد متشابهه إلى محكمه، ونحل حلاله ونحرم حرامه، ونعتبر بقصصه ونأخذه بالتصديق، ونأتمر بأمره وننتهي بنهيه إخلاصا لله تعالى واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم بالمحبة والذل والتعظيم لمن على العرش استوى. نعم، فاعتقادنا أن هذا القرآن أنزله الله على رسوله، منه بدأ وإليه يعود، يرفع من الصدور والسطور، فلا يبقى حافظا للقرآن الكريم ولا يبقى مصحفا مطبوع، وهذا معنى منه بدأ وإليه يعود. هذا القرآن الكريم الذي أول سورة فيه في المصحف الفاتحة وآخر سورة فيه سورة الناس، هذا القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو المصدر الأول لكل عقائد المسلمين ومعاملاتهم، وهو المصدر الأول لكل عقائد المسلمين ومعاملاتهم. هذا معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم. وأما معتقد الشيعة الرافضة الإمامية الاثنى عشرية الجعفرية في القرآن الكريم مطعون في صحته عند بعضهم، مطعون في صحته عند بعضهم، وإذا اصطدم بشيء من معتقداتهم حرفوه، أي كما يقولون يؤولونه تأويلات عجيبة. هذه التأويلات العجيبة التي تسمى تحريفا تتفق مع منهجهم الباطل، ولذلك سموا هؤلاء بالمتأولة، ويحبون أن يثيروا دائما ما صار من اختلاف عند بدء التدوين وكلام أئمتهم ومصادر التشريع المعتمدة لديه. هذا فيما يتعلق بمعتقد الشيعة الذين يقولون أن المصحف الذي عندهم، يقولون أن المصحف الذي عندهم 3 أضعاف المصحف الذي عند أهل السنة والجماعة، وهو ما يسمى عندهم بالمصحف الفاطمي. وقد قال الله جل وعلا في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والقرآن الكريم المصدر الأول للتشريع، بارك الله فيك، لا زيادة عليه ولا نقصان، فمن زاد كفر كفرا أكبر، ومن أنقص منه كذلك. نسأل الله العفو والعافية والنجاة. إذن أهل السنة والجماعة متفقون على صحة وسلامة القرآن الكريم من الزيادة والنقصان، ويفهم القرآن، يفسر القرآن بالقرآن وبصحيح السنة القولية والفعلية والتقريرية وبأقوال الصحابة والتابعين واللغة العربية، ويؤمنون بكل حرف منه، ويؤمنون بأنه كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، ومن قال أنه مخلوق فهو جهمي معطل، ويعتقدون أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو المصدر الأول لكل عقائد المسلمين ومعاملاتهم. وأما الشيعة فبعضهم يطعن في صحته والعياذ بالله، ويقولون أن عندنا المصحف الفاطمي الذي هو 3 أضعاف مصحفكم، وإذا اصطدم بشيء من معتقداتهم يؤولونه تأويلات عجيبة تتفق مع منهجهم، ولذا سمي هؤلاء بالمتأولة، ويحبون أن يثيروا دائما ما صار من اختلاف عند بدء التدوين وكلام أئمتهم من مصادر التشريع المعتمدة لديهم. هذا أولا القرآن الكريم، معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم، ومعتقد الشيعة الرافضة. ثانيا الحديث، أهل السنة يقولون على الحديث أنه المصدر الثاني للتشريع، وهو المفسر للقرآن الكريم. قلت مثلا الله جل وعلا يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هل بين القرآن أن الصبح 2 والمغرب 3 والظهر والعصر والعشاء 4؟ الجواب لا. ما الذي بين لنا هذا؟ صحيح السنة المطهرة. الله تعالى قال في كتابه الكريم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هل بين القرآن الكريم كم زكاة المال، كم زكاة الزروع والثمار، كم زكاة الإبل والبقر والغنم، كم زكاة الفطر، كم زكاة الركاز، كم زكاة الحلي، كم زكاة التجارة والعروض؟ السنة المطهرة هي التي بيّنت لنا ذلك. صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وحددت لنا أن الإبل والبقر والغنم تكون سائمة، ومثلا الغنم من 40 السائمة يكون فيها شاه، البقر 30 السائمة يكون فيها تبيعة، الإبل 5 يكون فيها شاه، 10 شاتان، 15 ثلاث شياه، 20 4 شياه، 25 لبون من الإبل، وهكذا. الزروع إذا بلغت 5 أوسق ففيها العشر إذا كانت تسقى من السماء، نصف العشر إذا كانت بالآلة، نصاب الذهب عيار 24 85 غرام، عيار 21 97 غرام، عيار 18 113 غرام، إلى غير ذلك من التفصيلات التي وردت في صحيح السنة المطهرة. بيّنت لنا الصلوات، بيّنت لنا الزكوات. الله تعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فبيّنت لنا السنة، بارك الله فيك، من أين الإحرام؟ من الميقات. هناك مواقيت. ها، فمثلا أهل مصر والشام رابغ، أي نعم، الجحفة أهل المدينة النبوية مثلا بارك الله فيك ذو الحليفة التي يقول عنها الشيعة أبيار علي، أهل العراق ذات عرق وإن شئت فقول الضريبة، أهل اليمن يلملم وإن شئت فقول السعدية، أهل مثلا نجد قرن المنازل وإن شئت فقول وادي السيل. هذه المواقيت من الذي بينها؟ السنة، وبينت لنا الشروط، الأركان، الواجبات، السنن، من أمر المبيت في منى في أنه سنة في اليوم الثامن، أن الوقوف عرفة الركن الأعظم للحج، أن المبيت في مزدلفة واجب ليلة العاشر، أن بارك الله فيك رمي الجمرة العقبة في اليوم العاشر، بارك الله فيك ذبح الهدي للمتمتع القارن، الحلقة والتقصير للرجل، التقصير للمرأة، بارك الله فيك طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة، المبيت في منى ليالي أيام التشريق، طواف الوداع، إلى غير ذلك. كل هذا السنة هي التي بينته، أي نعم. فإذا السنة، صحيح السنة النبوية القولية الفعلية التقريرية، فسرت لنا القرآن الكريم، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدق. بينت السنة أن هناك في القتل عمد محض، عمد خطأ، خطأ محض، كم الدية المخففة، كم الدية المغلظة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، بين القرآن ذلك. هذه التفصيلات بينتها السنة النبوية، ولا تجوز مخالفة أحكام أي حديث صحت نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. هل تؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر من قبل لبيد بن الأعصم اليهودي؟ أؤمن، كما ثبت ذلك في البخاري ومسلم حديث عائشة. هل تؤمن أن كليم الله موسى لطم ملك الموت في فقع عينه كما ورد في البخاري؟ أؤمن. هل تؤمن أن الذبابة لو سقطت في إناء أحدنا نغمسها لأن جناح فيه داء والآخر فيه دواء؟ أؤمن. إلى غير ذلك، نؤمن بكل حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة يعتمدون لتصحيح الحديث الأصول التي اتفق عليها فقهاء الأمة في علم مصطلح الحديث، وطريقها تحقيق السند دون تفريق بين الرجال والنساء إلا من حيث التوثيق بشهادة العدول، ولكل راو من الرواه تأريخ معروف وأحاديث محددة مصححة كما ترى في المسانيد وغيرها، أو مطعون في صحتها، وقد تم ذلك بأكبر جهد علمي عرفه التاريخ، فلا يقبل حديث من كاذب ولا مجهول ولا من أحد لمجرد رابطة القرابة أو النسب، لأنها أمانة عظيمة تسمو على كل الاعتبارات. هذا معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالحديث النبوي الذي هو مفسر للقرآن الكريم، والذي نعتقد أنه وحي، لأن الله تعالى قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ونعتقد أن الحديث المتواتر اللفظي والمعنوي وحديث الآحاد العزيز والغريب والمشهور، كل هذا يحتج به في العقائد ويحتج به في الأحكام العملية. وبهذه الكيفية وتلك الصورة التي سمعتها بصورة موجزة مختصرة. وأما الشيعة واعتقادهم في الحديث لا يعتمدون إلا الأحاديث المنسوبة لآل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعض الأحاديث لمن كانوا مع علي رضي الله عنه في معاركه السياسية في الجبل في صفين، ويرفضون ما سوى ذلك ولا يهتمون بصحة السند ولا الأسلوب العلمي. فكثيرا ما يقولون مثلا عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن رجل عنه أنه قال، ويقولون وكتبهم مليئة بعشرات الآلاف من الأحاديث التي لا يمكن إثبات صحتها، وقد بنوا عليها دينهم، وبذلك أنكروا أكثر من 3/4 السنة النبوية. وهذا من أهم نقط الخلاف بينهم وبين سائر المسلمين. هذا هو الأمر الثاني، وهو الحديث النبوي. وأما الأمر الثالث الصحابة، فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن حب الصحابة دين وإيمان وإحسان، وأن بغضهم كفر ونفاق وطغيان، ويحبون الصحابة الكرام ويحبون من يحب الصحابة الكرام وبالخير يذكرهم، ويبغضون من يبغض الصحابة الكرام وبغير الخير يذكرهم، ويقولون على أي فتنة حدثت بين الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم هذه فتنة سلمت منها أيدينا فلتسلم منها ألسنتنا، وما صدر منهم من خطأ إما أنه كذب واختلاق عليهم، وإما أن فيه مبالغة، وإما أنه صواب، ولكن سيئاتهم لا تظهر في بحر حسناتهم. يبقى الخطأ الذي ينسب إليهم إما أنه كذب عليهم، وإما أنه اجتهاد، والمجتهد إذا أصاب له أجران، وإذا أخطأ له أجر، وإما أن يكون صحيح ولكن سيئاتهم لا تظهر في بحر حسناتهم، لأن الله جل وعلا ترضى عنهم من فوق 7 سماوات، فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والله جل وعلا قال عنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، والله جل وعلا قال أشداء على الكفار رحماء بينهم. وإن شاء الله نتمم الكلام بعد الفاصل، فكونوا معنا فاصل ونواصل إن شاء الله.
أوسكار تي في شوب دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر،
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية في السن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر،
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السودا راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد،
الله يبارك في عمرك الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس وقابلت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال، اتصل لنصلك اينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 34، او تليفون رقم 011 52 156.
بتقدم احلى هدية لست الحبايب بمناسبة افتتاح مصنعنا الجديد، عرض عبايات جولدن ارو. العرض مش موجود الا من خلال شركة جولدن ارو لانه من انتاج مصنعنا. عباية جولدن ارو لاستقبال الضيوف وكمان للخروج، قماش عبايتنا قطن 96% من الدكرون الاصلي، لا توبر ولا تبهت، عباية جولدن ارو. وكمان تطريزات عبايتنا جديدة ومن تصميم جولدن ارو على اعلى ماكينات التطريز في العالم، بس عباية جولدن ارو اجمل التصميمات والرسومات والالوان، بس في عباية جولدن ارو التركواز، الفوشيا، البني، الاسمر، الأورانج، الأحمر، عباية جولدن أرو، وتصميمات كتيرة جدا وكلها جميلة زي السلسلة، التاج، الأميرة، الساحرة، وتصميمات تانية كتيرة، وكمان كل المقاسات، اختار اللون والرسمة تلاقيها قدامك. عاوز تعرف جودة وجمال عبايتنا؟ اطلبها وشوفها، عباية جولدن أرو، ما تتسابش، هتاخدها يعني هتاخدها. وعبايتنا مش بمية جنيه ولا 90 جنيه ولا 80 جنيه، عبايتنا بس 60 جنيه، ايوة 60 جنيه. ومش بس كده، ست الحبايب غالية علينا كلنا، وجولدن أرو هتقدم لك احلى هدية، وبمناسبة افتتاح مصنعنا لو اشتريت 2 هتاخد التالتة هدية، ايوة هتاخد التالتة هدية، وهي هي العباية، يعني عرضنا 2 عباية جولدن أرو ب 120 جنيه، والتالتة مجانا، وكل ده لفترة محدودة. من مستني ايه؟ يلا اتصل بنا على الارقام التالية 011 34 110 90 011 34 110 98. جولدن أرو دايما معاكم.
حياكم الله، عدنا إليكم بفضل الله وتوفيقه وحوله، فبارك الله فيكم. كما أنتم تعلمون وكما تسمعون مرارا وتكرارا أن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم فيما يتعلق بالصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، والله جل وعلا قال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم أيها الأحبة، حيث قال عليه الصلاة والسلام لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهو الذي قال أثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان، أما النبي فهو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأما الصديق فهو أبو بكر خليفة الراشد الأول، وأما الشهيدان فهما عمر الفاروق وعثمان ذو النورين رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فلما أتى الغد قال أين علي بن أبي طالب، فقالوا في عينيه وجع، فقال أتوني به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فبصق في عينيه فبرئ بإذن الله الشافي. الشاهد يا إخواني أن الله جل وعلا زكى الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، وخليله ورسوله إمام النبيين وخاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم زكى الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، فينبغي أن يكون هذا هو الموقف منهم، فهم خير صحابة نبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. فلا يحل لأحد أن يتهمهم بعد ذلك، ولا مصلحة لأحد في هذا إن كان مستقيم العقيدة والمنهج. أما أن يخرج علينا من يتهم عائشة أم المؤمنين العالمة الحافظة المحدثة الصديقة بنت الصديق حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم التي أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات بعد تبرئة الله لها من جريمة الزنا يرميها بالزنا، هذا كفر أكبر والعياذ بالله. وترى وتسمع من يقول اللهم العن اللهم العن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وبنتيهما، ويقصد بذلك أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة. نعوذ بالله من هذا الهراء ومن هذا الكفر. الله جل جلاله يقول من فوق سبع سماوات ثاني اثنين إذ هما في الغار، والله جل جلاله يقول من فوق سبع سماوات ويتجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وهو يقول أن أبا بكر وعمر الجبت والطاغوت، فيخالف كلام الله تعالى ويكذب كلام الله تبارك وتعالى، هذا عين الكفر يا إخواني. أما الشيعة نسأل الله السلامة والنجاة، هذا الكلام الذي ذكرته قبل الفاصل وبعد الفاصل هو معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليه. أما معتقد الشيعة الرافضة يرون أن الصحابة قد كفروا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يتجاوزون أصابع اليدين، ويضعون عليا رضي الله تبارك وتعالى عنه في مكانة خاصة الخاصة، فبعضهم يراه وصيا وبعضهم يراه نبيا وبعضهم يراه إلها عياذا بالله. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي أما ترضى أن تكون مني بمثابة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ الله تعالى قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نعم الآية. فبارك الله فيك، انظر من يجعلون عليا وصية، ومنهم من يجعلون عليا نبيا، والنصيرية يجعلون عليا إلها يعبد من دون الله والعياذ بالله. ومن ثم فإن الشيعة الرافضة يحكمون على المسلمين بالنسبة لموقفهم من الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب، فمن انتخب للخلافة قبله أي كأبي بكر وعمر وعثمان فهو عندهم ظالم كافر، ومن خالفه الرأي فهو عندهم ظالم أو كافر أو فاسق. وكذلك الحال بالنسبة لمن خالف ذرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومن هنا أحدثوا في التاريخ فجوة هائلة من العداء والافتراء، وصارت قضية التشيع تاريخية تمضي بهذه التعاليم الشيطانية الإبليسية الضارة التي تبعد كل البعد عن القرآن الكريم وصحيح السنة المطهرة وعن فهم سلف هذه الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهم الذين سألوا حفيد الحسين بن علي عن أبي بكر وعمر زين العابدين فقال هما وزيري جدي، فرفضوه فسموا بالرافضة أو لقبوا بالرافضة لرفضهم لزين العابدين. أيها الأحبة، هذا هو المعتقد الثالث. يبقى الأول القرآن الكريم، معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم ومعتقد الشيعة الرافضة. الثاني معتقد أهل السنة والجماعة في الحديث قولا وفعلا وتقريرا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعتقد الشيعة فيما يتعلق بالحديث النبوي وقبولهم لأي نوع من الحديث، ومعتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام وعلى رأسهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم بقية المهاجرين والأنصار رضوان الله تبارك وتعالى عليهم جميعا، فهم عدول بتعديل الله لهم وهم ثقات رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وسمعتم الحديث لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال لو كان نبي بعدي لكان عمر، وما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك يا ابن الخطاب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أو قال قريبا من هذا أو فوق هذا أو دون هذا بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. وهم الآن في إيران أقاموا ضريحا لأبي لؤلؤة المجوسي، يذبحون له، ينذرون له، يستغيثون به، يطوفون حول ضريحه، يتمسحون به، وذلك احتفاء به لأنه قتل الفاروق ثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب شهيد المحراب رضي الله تبارك وتعالى عنه. فانظروا إلى موقفهم من أبي بكر وعمر وعثمان، انظروا إلى موقفهم من أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر حبيبة النبي، انظروا إلى موقفهم من جل الصحابة الكرام وتطاول ألسنتهم جهارا نهارا على من ترد الله جل وعلا عنهم. إخوة الإيمان وأحبة الإسلام، وأما الأمر الرابع عقيدة التوحيد. عقيدة التوحيد، أهل السنة يؤمنون بأن الله هو الواحد القهار لا شريك له، ولا ند ولا نظير له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا واسطة بينه وبين عباده. فإن المتأمل في القرآن الكريم يجد أن الله تعالى قال يسألونك عن الساعة قل علمها عند ربي، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله، يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير. يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. كلما قال يسألونك يسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي نسفا قال قل قل قل. أما حينما وصل إلى الدعاء وهو العبادة قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني لم يقل قل وإنما قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الفاء للتعقيب وإن للتوكيد وكلام الله بتوكيد وبغير توكيد أكيد سبحانه جل في علاه. فأهل السنة فيما يتعلق بأمر التوحيد يؤمنون بأن الله هو الواحد القهار لا شريك له ولا ند ولا نظير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس في أرض تموت إن الله عليم خبير سبحانه. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين سبحانه هو القائل عن نفسه الرحمن على العرش استوى. نعم تفضل يا أبا محمد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
عاجبك اللي بيحصل دوت في التحرير وفي الاتحادية ما تكلم الشباب دول اللي هم طالعين مظاهرات يا شيخ الله يبارك لك.
أسأل الله تعالى أن يهدي البلاد والعبادة وأن يجمعهم على أتقى قلب رجل واحد وأن يوفق رئيس الجمهورية إلى تحكيم القرآن وصحيح السنة بفهم سلف الأمة وأن يهيئ له بطانة تدله على المعروف بالمعروف وتنهاه عن المنكر بغير المنكر على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة وأن يترك طوائف الشعب رئيس الجمهورية ليحدث له الاستقرار ويتمكن أن يحكم البلاد والعباد ليتسبب في إشاعة الأمن والأمان والدعوة إلى السلام والإسلام في البلاد وبين العباد حتى يتسنى لعموم الناس أن يرون ما يبذله من جهد في الأخذ بيد الأمة من الشرك إلى التوحيد ومن الكفر إلى الإيمان ومن النفاق إلى الإخلاص ومن البدعة إلى السنة ومن المعصية إلى الطاعة. أسأل الله أن يوفقه ألا يمكن لأهل الضلال وأهل البدع في بلادنا وأن يطهر بلادنا من كل رافضي وجهمي وخارجي ومعتزلي ويبقي البلاد على سنيتها وعلى طهارتها وعلى نقائها لأن اختلاط الشيعة الرافضة بأهل التوحيد والسنة سيجعل في البلاد وبين العباد خللا في العقائد وفي المنهج حيث من خلال التبادل التجاري وانفتاح البلدين على بعضيهما يتسبب ذلك في قيام الشيعة الرافضة بفتنة بعض أهل السنة ودعوتهم لدينهم الباطل ومنهجهم المعوج. ولذا كان موقف شيخ الأزهر وفقه الله لكل ما يحب ربنا جل وعلا ويرضى وأبعده عن كل ما لا يحب ولا يرضى أي نعم موقفا ناصعا طيبا فيما يتعلق بالدعوة إلى السنة وفيما يوضح الوقوف أمام المد الشيعي وبراءنا براءة كلية منه كبراءة الذئب من دم يعقوب. جعل الله الأزهر دائما وأبدا على طريق الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا، نسأل الله ذلك. نعم فضل فضل يا أبا زكريا.
السلام عليكم ورحمة
السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
كيف الله يا شيخ؟
الله يحييك. تفضل.
أنا أسأل الله العافية لجميع إخواننا المصريين.
آمين. تفضل.
السؤال يا شيخ فيما يخص سجدة النسوة، سجدتين النسوة، هل نعيد التحية أم لا؟
مرة أخرى. السؤال مرة أخرى.
فيما يخص سجدتين النسوة للسهو، هل نعيد التحية أم لا؟
فيما يخص إيه؟
السجدتين للسهو. للسهو.
أيوة. إذا سجدة السهو إذا ترك المرء واجبا من واجبات الصلاة ساهيا كالتشهد الأول وجب عليه أن يسجد للسهو، وإذا ترك سنة من سنن الصلاة استحب له أن يسجد للسهو، وإذا زاد المرء في صلاته سهوا كان سجود سهوه بعد التسليمتين ثم يسلم تسليمتين أخريتين، وإذا كان بارك الله فيك الشك مع التحري كان ذلك بعد التسليمتين ويسلم تسليمتين أخريتين، أما إذا كان هناك نقصان أو شك مع البناء على اليقين فيكون سجود السهو قبل التسليمتين. يبقى رقم واحد، إذا كان هناك في الصلاة نقصان أو شك مع البناء على اليقين حينئذ يكون سجود السهو قبل التسليمتين. اثنين، إذا كان هناك في الصلاة زيادة أو شك مع التحري يكون سجود السهو بعد التسليمتين ويلحقهما بتسليمتين أخريتين، وهذا يتطلب أن أبسط القول فيه فيكون في وقت آخر، فهذا هو الجواب الموجز، ويأتي الأنباء بالتفصيل في حلقات قادمة إن شاء الله. تفضل يا أخي محمود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
ربنا يرضى عنك.
الله يبارك فيك يا شيخ. لي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، احنا بنشتغل في ليبيا.
نعم.
وطبعا تغيير الفلوس عن طريق البنك في شرع البلد لا يجوز، ما ينفعش غيرها دولار يعني. فبنحولها عن طريق البنك للبنك المصري. بنديله دينار وبيحول لنا دولار.
نعم.
فهل التحويل فيه شيء؟
ما في حرج.
السؤال الثاني.
ما في حرج. نعم. ما في حرج أن تعطي له دنانير ويحول لك في مصر دولارات. هو إذا استطاع المرء أن يعطيه الدنانير ثم يسلمه الدولارات ثم يعطيه إياه مرة أخرى ليحولها كان أحسن، ولكن إذا أعطاه الدنانير وحول رأسا الدولارات وأعطاه بذلك سند فلا حرج في ذلك إن شاء الله، والله أعلم. نعم.
السؤال الثاني يا شيخ.
نعم.
عايز حضرتك، أنا بشتغل في مهنة الاسترجي.
نعم.
وعايز في ناس على طول في المسجد بيقولنا يعني يا ولد انا باخد جنازتكم عند كل مسجد، وانا طبعا بيشق علي ان انا البس مثلا السوريه والجلابيه بتاعتي كل فتره ورايح المسجد.
انا انصحك يا اخي الحبيب ان تجعل معك في حقيبتك لباسا للصلاه، فاذا اذن المؤذن توضأت ولبست لباس الصلاه، فاذا انتهت خلعتها ولبست لباس العمل، وأنا أرى يا سيدي أنه لا مشقة في ذلك من باب قوله تعالى الذي تحفظه أنت، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومن باب قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. فضل يا حق سناء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
عندي سؤال في سورة الكهف. هل هناك سؤال محذوف تقديره يسألونك كم لبس أهل الكهف لتكون الإجابة في قول الله عز وجل: قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض. وهل هل المدة التي لبثها أهل الكهف الله وحده يعلم وحده يعلمه بدليل أنه قال
إنه قرأت الآية الكريمة 309 ها؟ أي نعم بارك الله فيك. نعم المهم يا إخوان يعني يهمنا أن أهل الكهف فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. أي نعم وقصتهم كما تعلمون من خلال الصورة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد. نعم تفضل يا أخ أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلتك يا أحمد ابن عبد الظاهر بن سويف معك.
أهلا ومرحبا بك.
شيخنا أنا عايز أوجه رسالة للأستاذ أستاذ بتاع كلية الشريعة كان قاعد في التلفزيون المصري وبقول له أنا أستاذ كلية الشريعة جامعة الأزهر.
تفضل.
فبقول له تأخذ الفتوى إلا من علماء الأزهريين. فبقول له يعني يا شيخ بقول أنت بتقول الكلام ده وكنت طالع قبلها تهيئة المستشار عبد المجيد محمود. بقول له اتقي الله. وأنت تعلم يا شيخنا كان من علمائنا الربانيين دخلوا المعتقلات على يد عبد المجيد محمود.
نعم.
وبقول له الكلام ده وأنا قدام مذيعة متبرجة. فانا بقول لاستاذ كليه الشريعة ده مثلا اصل اتقي الله وبقول للعلماء الاخوه الافاضل اللي بيطلعوا على الفضائيات امام المتبرجات اتقوا الله اتقوا الله. ماذا تقول انا ماذا تقولون عندما تقفون بين يدي الله حتى تقولوا قدام ربنا وانتم تجلسون امام المذيعات المتبرجات؟ فجزاكم الله خيرا يا شيخنا وبارك الله فيك يا شيخنا
وبارك الله فيك. اقول لهذا الحبيب الازهر على راسنا ونكن له الحب والاحترام والتقدير وهو مؤسسة علمية نسأل الله لها مزيد التقدم والرقي والحضارة والأخذ بيد الأمة كاملة إلى لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع قلبا وقالبا وأن يجعل الله الأزهر سببا لاجتماع الأمة على الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا. فلا ندعو الأمة إلى الأشعرية ولا إلى الجهمية ولا إلى الجبرية ولا المعتزلة ولا القدرية ولا الشيعة الرافضة ولا الماتريدية ولا الكرامية ولا الخوارج. إنما ندعوهم إلى الالتزام بالقرآن الكريم وصحيح السنة المطهرة بفهم أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي أبو الحسن ومن كان على ضربهم كابن عباس وعبد الله بن عمر وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وهؤلاء الجبال الأعلام الذين ترضى الله جل وعلا عنهم ومن كان على ضربهم كمجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وسعيد بن المسيب وقتادة والضحاك وعكرمة والسدي وسفيان الثوري وابن عيينة وابو حنيفة ومالك الشافعي بن حنبل. نحن نريد هذا بوضوح بمنهج واضح جلي لا لبس فيه ولا غموض. مش واحد يسألني سؤال أعد أعدله 20 قول وبعد ما عد 20 قول أقول له اختر القول الذي تريده. يا إخوان والله هذا لا يجوز وهذا لا ينبغي. قلت وإنما يسألني سائل فإن كان عندي علم أجيبه حلال لقول الله تعالى كذا حرام لقول رسوله صلى الله عليه وسلم كذا. هذه المسألة فيها قولان كذا وكذا والذي يظهر والله أعلم أن الراجح كذا لقول الله كذا أو لقول رسوله صلى الله عليه وسلم كذا. أما أنني آتي بالأقوال الشاذة أو أعدد 10 أقوال واجعل المستفتي في حيص بيص حتى لك وأقول أنني أحسن الظن بها إخوان والله سنموت وسنقف بين يدي الله تعالى وسنسأل عن كل كليمة خرجت من بين ثنايانا. فلا نظن أن بهذه الكيفية نكون قد دللنا الأمة على ما يقربها من الله. نعم اتقوا الله. ثم إنني أقول لا ينبغي أبدا أن نحصر العلم الشرعي في الأزهر الشريف، فإن هناك في الدنيا علماء لم يتخرجوا من الأزهر وهم أهلا للفتيا وأهلا لتدريس التفسير وأصول التفسير والحديث ومصطلح الحديث والفقه وأصول الفقه والسيرة وفقه السيرة والنحو والأدب والبلاغة، مع أنهم لم يتخرجوا من الأزهر. ويوجد في مصر من لم يتخرج من الأزهر وممن يشار إليه بالبنان في العالم الإسلامي كله في مستواه العلمي الشرعي. فنسأل الله أن يبارك في علماء الأزهر وأن يبارك في كل علماء المسلمين من أهل السنة والجماعة. وأقول لا تضيقوا واسعا ولا تحجروا واسعا، وأحسن الظن بإخوانكم إن كان في داخل مصر أو في خارج مصر، ولا يلتفت إلى كذا ولا إلى كذا، وإنما يلتفت هذا الرجل تكلم كلام، كلامه الذي قال هل هو مؤسس على نص قرآني وصحيح النص النبوي بفهم السلف، وهل هو مسبوق بالقول الذي قاله أم أنه أحدث وابتدع أو استدل بآية في غير موطنها أو استدل بحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قولا لم يقله أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا ابن حنبل ولم يقله الأوزاعي ولا ابن حزم ولا غيره من الفقهاء المعتبرين كالليث بن سعد والأوزاعي ومن كان على شاكلة هذا من الأئمة الفحال الجبال. نعم إن كانوا قبل الأئمة الأربعة أو بعد الأئمة الأربعة أو من المتأخرين، ها ما دام الرجل يتكلم بقال الله تعالى قال رسول صلى الله عليه وسلم قال الصحابي الجليل ويدعم قوله وفتواه بالنص القرآني فمسلف الأمة وهو مسبوق في هذا، فلا ينبغي أبدا أبدا أن ينكر أحد عليه. ولو كان أكبر مفتي في الدنيا تكلم كلام ورجل أستاذ دكتور بروفيسور أو عميد كلية شرعية وتكلم كلاما يخالف النصوص الكريمة، لا ينكر عليه ويتكلم فيما قال. هذا والله أسأل أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب الله ويرضى. أحبتي في الله، في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أتشرف فيه بلقاء حضراتكم عبر شاشة قناة الرحمة في برنامج درر المسائل، تكلمت اليوم بفضل الله تعالى عن بعض الفروقات بين معتقد أهل السنة والجماعة ومعتقد الشيعة فيما يتعلق بالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والصحابة الكرام. وسأبدأ بعون الله في اللقاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء تتمة الكلام ابتداء من الفروقات بين أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بعقيدة التوحيد ورؤية الله جل وعلا والغيب وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والشريعة والحقيقة والفقه وكذلك الولاء والتقية والإمام ورئاسة الدولة. هذا ما سأتناوله معكم في اللقاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء بإذنه وفضله إن شاء الله. شكر الله لكم حسن استماعكم وحسن متابعتكم، وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.